أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 502: يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر. شروع في ما يشترط في الظهار ليترتب عليه الأثر الوضعي بالتحريم والحرمة التكليفية. يقول: يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل، أن يسمع شاهدا عدل هذا القول من المظاهر، يعني يسمعانه وهو يقول: أنت علي كظهر أمي مثلا، كما هو الحال بالنسبة إلى الطلاق. شاهدي عدل حال الشهادة، حال السماع عفوا، حال السماع يكون عادلين، يعني شرط واقعي، كما اعتبرنا في الطلاق تماما. قلنا في الطلاق شرط واقعي، لا نوضح بعد أكثر، تقدم التوضيح في الطلاق. خب، يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر، وعليه فإذا كانا فاسحين حين السماع لكن صارا عادلين بعد ذلك، هذا لا يكفي كما وضحناه سابقا. فاصلة: وكماله كمال المظاهر بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد، أن يكون كاملا بأن يكون بالغا عاقلا. خب، هذا بالنسبة إلى المظاهر. ويشترط في المظاهر أيضا أن يكون مختارا غير مجبور على هذا اللفظ. أما لو رفع السلاح على رأسه وقالوا له: ظاهر زوجتك وإلا قتلت، فظاهرت لا في مثل هذا الظهار. والاختيار قال: والقاصد، أن يكون قاصدا أيضا. أما إذا كان يعلم زوجته كيفية الظهار فقط. شيخ حسين تزوج بامرأة وأراد أن يدرسها كتاب الظهار في المنهاج، فقال لها: هكذا تقولين، أنت علي كظهر أمي. الآن لا تحرم عليه لأنه يدرسها، واضح ذلك. وعدم الغضب، قال: والاختيار والقصد وعدم الغضب. عدم الغضب وقع محل أخذ ورد بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. الكل يشترط عدم الغضب، يعني أن يكون المظاهر حينما يظاهر غير غضبان، واختلفوا بعد ذلك. هذا من حيث الأصل هم متفقون، لكن اختلفوا في أنه أي غضب هو الذي لا بد أن ينتفي، هل مطلق الغضب أو الغضب الرافع الرافع للقاصد. يعني إذا كان الغضب يرفع القاصد، كل الفقهاء يقولون أنه ماذا؟ أنه لا قيمة لهذا الغضب، أقول لا قيمة لهذا الظهار. أنت غضبت غضبا شديدا رفع قصدك، صرت لا تشعر، غير قاصد. هنا جزما عند كل الفقهاء ماذا؟ عند كل الفقهاء أن هذا الغضب يرفع قيمة الظهار، فيصير الظهار لا قيمة له. هذا إذا كان الغضب رافع للقاصد. إذا لم يكن الغضب رافعا للقاصد، هل أيضا نفس الكلام؟ هنا اختلف الفقهاء. على أي حال، صاحب الجواهر يقول: ظاهر الأصحاب أن المقصود بالغضب هو الغضب الرافع للقاصد. متفقين؟ هكذا يدعي صاحب الجواهر رحمة الله عليه، في حين يدعي صاحبي الحدائق والرياض بأن الغضب أعم من أن يكون رافع للقاصد أم لا. فهذه مسألة محل أخذ ورد بين الفقهاء، وجملة من الفقهاء ذكروا المسألة ومروا عليها، عبروا عنها من غير دخول في التفاصيل، لأنه ورد في الرواية أن لا يكون لا ظهار في غضب. انتشين؟ فهم أخذوا هذا النص وسكتوا عن التفاصيل. على أي حال، حتى بالنسبة للطلاق، إن كان الطلاق ما وردت هذه المناقشات. وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق أيضا. الطلاق شرطنا الطلاق أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صحيح؟ في الظهار أيضا، وإيقاع الظهار في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا، ومثلها تحيض، يعني وهي في سن من تحيض أو وهي تحيض. مسألة على ما تقدمه الطلاق عينا، طب مثلا 503 كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتنسع بها. لو تزوجت بامرأة متعيات يا محمد رضا فظاهرتها يقع الظهار، لأنه لا فرق بين الدائمة والمنقطعة من هذه الجهة. كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها، وكذلك في الأمة يصح أن تظاهر أمتك، ويصح أيضا الظهار خلافا للطلاق هنا، ويصح الظهار مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوال. الحكيم يعني شنو حتى الزمان؟ يعني أنت علي كظهر أمي إن جاء يوم غير. الحكيم نعم يستدرك السيد لا يقع الظهار في يمين، نعم لا يقع الظهار في يمين. خب ما المقصود بهذه العبارة أيها السيد الخوي لا يقع الظهار في يمين؟ هذه العبارة يا سيدنا الخوي رأيناها في بعض الروايات، فماذا تقصد بها؟ يقول أقصد بها أن يكون غرض المظاهر الزجر عن فعلين أو البعث نحو فعلين. مثلا يقول إن كلمتك أو إن كلمت أنت أختك مثلا فأنت علي كظهر أمي، يريد أن يردعها عن هذا الفعل. مفهوم؟ أو يقول لها إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي، أو إن تركت أنا الصلاة فأنت علي كظهر أمي، هكذا يقول لها. هذا يقال ظهار في يمين. ليش قيل ظهار في يمين؟ لماذا يقال ظهار في يمين؟ ليش هذا يعبر عنه أنه في يمين مع أنه لا يوجد يمين؟ يقال ظهار في يمين لأن القصد من اليمين عادة هو الزجر أو البعث نحو الفعل، الزجر على الفعل أو البعث نحو الفعل. وهنا أيضا أريد به نفس هذا المعنى، أريد به الزجر أو البعث، فهو من هذه الجنة شابه اليمين. واختلفوا لماذا لا يقع، والعمد عندهم هو الرواية أنه لا يقع الظهار في يمين، لا ظهار في يمين. طب ما الفرق إذا بين الشرط المعتاد وبين اليمين هنا؟ ما الفرق أيها السيد الخوي؟ أنت تقول تارة أن أقول لزوجتي إن جاء أخوك فأنت علي كظهر أمي، ويقول هذا الشرط يصح ويصح الظهار. وتارة أخرى أقول لها إن تكلمت مع أخوك فأنت علي كظهر أمي، وهنا لا يصح. ما الفرق؟ هل يوجد فرق في الصياغة بين الظهار، أصلا بين الشرط وبين اليمين في الظهار، الشرط في الظهار أو اليمين في الظهار؟ ليصح الشرط ولا يصح اليمين؟ مو قلنا ويصح مع التعليق على الشرط؟ قلنا سابقا يصح الظهار مع التعليق على الشرط. فإذا قلت أنت علي كظهر أمي إن جاء أخوك ولم أقصد به الزجر يقع. يقول المعيار في الفرق بين الشرط واليمين هو القصد. إذا كان المظاهر قد قصد أن يزجر نفسه أو يزجر غيره عن فعلين، أو أن يبعث نفسه أو غيره إلى فعلين، فيقال أن هذا الظهار ظهار في يمين. وإذا لم يقصد ذلك، لم يقصد الزجر أو البعث، فهذا تعليق على شرط، فيصح في الفرض الثاني ولا يصح في الفرض الأول. متفقين؟ وجهل الفرق. خب يقول نعم لا يقع الظهار في يمين بأن كان غرض المظاهر الزجر عن فعلين، كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي، هذا الزجر. أو البعث على فعلين، كما لو قال إن تركت أنت الصلاة مثلا أو إن تركت أنا الصلاة، كلا الفرضين سبحان، فأنت علي كظهر أمي. فكتين هنا يقصد ماذا؟ يقصد البعث أو الزجر، أليس كذلك؟ هنا في المثال الأول يقصد أن يزجر نفسه عن الكلام مع شخص، في المثال الثاني يقصد أن يبعث نفسه نحو الصلاة أو يبعث زوجته نحو الصلاة. فهذا ظهار يمين وهو باطل. مسألة 1504، لا يقع الظهار على غير المدخول بها، لا يقع الظهار على غير المدخول بها. فلو تزوجت بامرأة ولم تدخل بها وظاهرتها لا يقع الظهار حينئذ، لا يقع الظهار على غير المدخول بها. ولا يقع في أضرار على الأظهار، يعني إذا كنت بهذا الظهار تقصد أن تضر بزوجتك، ظاهرتها لتوقع الضرر بها، لا لتزجر، لا لغاية أخرى. نفسين تريد أن تؤذي زوجتك وتوقع الضرر بها، لأن عدم وطء الزوجة ضرر بالزوجة، أليس كذلك؟ وأضح مع الضرر. فإذا أردت الإضرار بزوجتك فقلت لها أنت عليك ظهر أمي، لا يقع مثل هذا الظهار. يقول ولا يقع الظهار في إضرار على الأظهار. مثلا 505، لو قيد أو لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال، وإن كان بعض الفقهاء صححوه هنا أيضا، لكن السيد الكري يستشكل في صحته. واضح بعد احتياط وجوبي في المورد هنا بأن لا يعاشرها إلا بعد التكفير. مسألة 1506، يحرم الوطء بعد الظهار. هنا وقع الظهار وانتهت المسألة، بعد وقوع الظهار يحرم عليك أن تطأ زوجتك يا شيخ محمد رضا. ليش؟ لأنك أوقعت الظهار. ماذا تفعل حينئذ؟ لا بد لك من أن تكفر أولا. ما هي الكفارة؟ الكفارة كفارة ترتيب، إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتاليين أو ماذا متتابعين يعني، أو تطعم 60 مسكينا، كما سيأتي إن شاء الله مفصلا في كتاب الكفارات بعد عدة دروس. واضح؟ فالكفارة كفارة الترتيب، يعني أول شيء الحس، فإن لم تتمكن من الحس فتصل النوبة إلى قيام شهرين متتابعين، فإن لم تتمكن فتصل النوبة إلى إطعام 60 مسكينين. واضح؟ يقول يحرم الوطء بعد الظهار، فلو أراد الوطء بعد الظهار لزمه التكفير أولا، ثم بعد التكفير يطأها. فإن طلق وراجعت العدة، لو طلق زوجته من دون أن يكفر، قال أطلقها، فطلقها وراجعها في العدة، وهي في العدة أرجعها إلى عصمته، لم تحل له حتى يكفر، لا بد أن يكفر. نقول لا قيمة لهذا الصراط والرجوع. لو خرجت طلقها وتركها إلى أن تخرج من العدة ثم تزوجها بحفل جديد، واضح؟ يقول ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد منه لا يمكن الرجوع إلى الزوجية. نفس الشيء أيضا لو ارتدت الزوجة أو ارتد الزوج، واضح؟ نفس الكلام. يقول أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة، لأنه في الطلاق البائن يصح أن يتزوجها في العدة، كطلاق الخلع لو خلعها كرهته فخلعها، مثل طلاق الخلع قلنا طلاق بائن، لكن يجوز له أن يتزوجها في العدة، أليس كذلك؟ وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد أو لا انتهت العدة فتزوجها زواجا جديدا بنحو لا يمكن، أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية، كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعد الدخول، وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة في البين حتى ولو تزوج بها بعد ذلك. في كل هذه الموارد، نعيد الموارد، يقول لا حاجة إلى التكفير إذا تزوجها بعد ذلك. الموارد هي خرجت الزوجة عن العدة فتزوجها الزوج بعقل جديد، أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة، فإنه إذا تزوجها في العدة أيضا لا حاجة لعقل للكفارة، بل هذا العقل الجديد يكفي فلا حاجة للكفارة حينئذ. واضح؟
او مات احدهما. اذا مات احدهما بعد انتهت المسألة بعد لا معنى للكفارة، واضح؟ او ارتد احدهما لنحو لا يمكن الرجوع الى الزوجية، كما لو كان الارتداد قبل الدخول. انت لو تزوجت بامرأة فارتدت هذه المرأة قبل ان تدخل بها انفصلت عنك بعد، فلو تزوجتها بعقد جديد لا يمكن ارجاعها الى عصمتك حتى لو تابت. طب لو تابت ثم تزوجتها انت بعقد جديد، هذا العقد الجديد ماذا يحصل على اثره؟ تحليل جديد، فلا حاجة للتكفير حينئذ، كما لو كان الارتداد قبل الدخول او كان الارتداد بعد الدخول وكان المرتد الرجل عن فطرة، فان الرجل اذا ارتد عن فطرة تحتد زوجته عدة الوفاة. لكن اذا تاب بعد ذلك يجوز لها ان تتزوجه على ما تقدم ايضا، تقدمت الاشارة الى هذا المطلب. وفي كتاب الارث ايضا نحن درسنا كتاب الارث سابقا واشرنا الى هذا المطلب ايضا في كتاب الارث. وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة على المرأة ولا على الرجل، واضح المسألة؟ في كل هذه الموارد لا يوجد كفارة. إذن المورد الوحيد الذي تجب فيه الكفارة هو إذا طلقها وراجع، إذا لم يطلقها واضح، أو إذا طلقها وراجع في أثناء العدة فإنه تجب الكفارة، فإنها لا زالت بحكم الزوج أو هي زوجة. خب مسألة 1507، لو وطأ المظاهر زوجته قبل التكفير، المظاهر وطأ زوجته قبل التكفير عامدا مو مشتبهنها عامدا، لزمته كفارتان، إحداهما للواقع والأخرى لإرادة الحاوج. متفقين للمسألة؟ لهذا الوقع الذي وطأ زوجته تجب الكفارة، وتجب كفارة أخرى لرفع حكم الظهار، لأن حكم الظهار يبقى ولا يرتفع إلا بالكفارة، واضح؟ فكان هذا الشخص في الأساس ينبغي له أن يكفر ثم يطع زوجته، لكنه وطع زوجته قبل التكفير، فنقول له عليك الآن كفارتين، كفارة للواطع وكفارة للظهار. يقول لو وطع المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان، احداهما للواقع والاخرى لإرادة العود اليه الى الواقع. متفقين؟ لانه يريد ان يرفع حكم الظهار، يعني لرفع حكم الظهار فاصل، وتتكرر الكفاره بتكرر الواقع. لو وضعها في اسبوع واحد 7 مرات قبل التكفير فانه تلزمه 7 تكفيرات وتكفير إضافيا لرفع حكم الظهار، فيصير مجموعة 8 تكفيرات، وتتكرر الكفارة بتكرر الوضع كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. يعني لو ظاهرها في اليوم الأول ثم بعد أسبوع ظاهرها أيضا ثم من دون تكفير ثم ظاهرها أيضا وهكذا، فإنه لكل ظهار كفارة، ولا دليل على أنه كفارة واحدة لكل هذه الظهارات. متفقين؟ إلا إذا كان المجلس واحد ظاهرها في مجلس واحد 7 مرات، فهنا السيد يستشكل في المسألة، فتكون المسألة مورد احتياط وجوبي لتعدد الكفارة أيضا. يقول كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس، أما مع اتحار المجلس ففيه إشكال، فالأحوط أيضا التعدد، صحيح؟ تعدد تكرر الكفارة يعني. ولو عجز عن الكفارة لم يجزئه الاستغفار على الأحوط، واضح؟ لو لم يتمكن من الكفارة عجز، هل يجزيه أن يستغفر الله؟ قل أستغفر الله. يقول هذا الاستغفار لا يكفي ولا يرفع حكم الظهار على الأحوط وجوبا. خب سؤال قد يتبادر إلى الذهن، هذا الذي وطأ زوجته، هذا الذي وطأ زوجته التي ظاهرها مأثوم، لكنه زاني أم لا؟ متفقين وياي؟
الفقهاء يقولون ليس بزاني، وعليه فلا يحاد، لا يقام عليه الحاد. مفتين؟ لا يقام عليه الحاد. لكن هل معنى هذا ان المسألة تفوت هكذا؟ الظاهر والله العالم ان الفقهاء يلتزمون في مثل هذه الموارد بلزوم التعذير. ليش لزوم التعذير؟ لما تقدم منا سابقا، نحن درسنا تكملة المنهاج سابقا، ودرسنا في تكملة المنهاج ان في باب التعذيرات انه كل حكم، كل واجب اذا تركه المكلف، او كل حرام اذا فعله المكلف، فانه يوجب التعذير. والمرجع في عدد المرات يعني يضرب بالصوت عند الضربات، وتقديره موكول الى الحاكم الشرعي، أليس كذلك؟ فهنا أيضا يثبت التعذير. خب مسألة 1508، إذا رافعت المباهرة زوجها، المباهرة زوجها، المرأة التي ظاهرها زوجها رافعت زوجها إلى الحاكم الشرعي، اشتكت. خب إذا رافعت المباهرة زوجها إلى الحاكم الشرعي أنظره الحاكم 3 أشهر، يؤجله 3 أشهر، يقول له من الآن لك 3 أشهر لا بد أن تكثر خلالها. فإذا لم يكثر خلال هذه المدة فيضيق عليه بعدها حتى يكثر أو يطلق، نجبره إما على الطلاق أو التكفير، بأن نضيق عليه، نقول للناس نضغط عليه بشتى الوسائل إلى أن ماذا؟ إلى أن يكسر أو يطلق. ولا دليل عند السيد الخوي على أن الحاكم هنا يطلق، ملتزم وين التزم به بعض الفقهاء، لكن ظاهر السيد الخوي أنه ليس للحاكم أن يطلق هنا. خب مسألة 1509، يعني يتدخل الحاكم بنفسه فيطلق. خب مسألة 1509، لو ظاهر الرجل زوجته الأمة، الشيخ محمد رضا ظاهر زوجته، تزوج بامرأة أمه، ثم ظاهرها ثم اشتراها هو فملكها ووطأها بالملك، بمجرد أن يتملكها تنعتق، عفوا بمجرد أن يتملكها يبطل عقد النكاح، عفوا ووطأها بالملك، فلا كفارة هنا. بسكين خب كتاب الإيلاء، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى كتاب الظهار. عندكم سؤال؟ حتى إذا كان قد تملكها، نفس الكلام يمكن أن يظاهرها. رواية الأمر هو حينما ظاهرها في فرض المسألة، ظاهرها وهي زوجة له لكن كانت مملوكة لك مثلا، تزوجها وهي ملك لك ثم اشتراها منك، فبطل النكاح وصح الملك فقط. كتاب الإيلاء مسألة 1510، خلنا نوضح الإيلاء ولا يوجد مطلب مهم نقرأه سريعا. الإيلاء هو الحل على ترك وطء الزوجة. معلوم أن الرجل لا بد أن يطع زوجته في كل 4 أشهر مرة، لأن هذا حق للزوجة، أليس كذلك؟ تقدم أن هذا حق للزوجة. خب لو حالت على أن لا يطأها، إما مؤبدا قال والله لا أطأك مثلا، أو حالت أن لا يطأها لمدة معينة فقط، لمدة 6 أشهر، المهم أنها أكثر من 4 أشهر، ها ملتكين؟ فهنا ما هي الأحكام؟ يقول مسألة 1510، الإيلاء هو الحل على ترك وطء الزوجات. سيأتي إن شاء الله في كتاب اليمين أن الحلف لا بد، لكي يصح الحلف لا بد أن يكون متعلق الحلف أمر راجح يحبه الشرع يطلبه الشرع، والحلف على ترك وطء الزوجة أمر لا يحبه الشرع لا يريده الشرع، لأن الشرع يحث على وطء الزوجة لا على ترك وطئها، أليس كذلك؟ خب حينئذ لو حلف على ترك وطء الزوجة يقول الإيلاء هو الحلف على ترك وضع الزوجات.
صح، لا هذا من حيث التعريف مو؟
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى. لو قال والقرآن الكريم لا أطأك حلف للقرآن أو قراءة العباس سلام الله عليه مثلا لا ينعقد، ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى، كما لا ينعقد بغير إضرار، كما لو كانت هذه المرأة سليمة فإنه لا يوجد بها، والزوج يريد أن يضر بها فحلف هنا ينعقد. ليش؟ لأنه يريد الإضرار بالزوجة. أما لو كانت مريضة ونصحه الطبيب على أن لا يطعها لمدة سنة مثلا فحلف على عدم وطئها لمصلحتها، مفهوم؟ فهذا لا يعتبر إيلاء. مفهوم؟ يقول ولا ينعقد لغير إضرار، فلو كان لمصلحتين حتى وإن كانت راجعة إلى الطفل، كما لو كانت هذه المرأة حامل والطبيب نصحهم بعدم الوطء لمصلحة الطفل الذي في بطنها مثلا، لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا. ليش ينعقد يمين؟ لأن متعلقه راجع هنا. التفتوا معي، الإيلاء متعلقه غير راجح بل أمر محرم شرعا، بالتفهيم؟ أما متعلق اليمين العادي فهو أمر راجح، هذا الفرق. هنا إذا كان علم الوقت فيه مصلحة للزوجة أو مصلحة للطفل الذي في بطنها فإنه ينعقد اليمين هنا، ولا يكون إيلاء من باب الإيلاء، لا يكون من باب اليمين. يحرم عليه وطئها لكن من باب اليمين لا من باب الإيلاء. تميزون بين المورية وما تميزون؟ واضح الفرق؟ الإيلاء لابد أن يكون بقصد الإضرار بالزوجة، أما إذا كان بقصد آخر غير الإضرار فلا يكون إيلاء بل يكون يمينا عاديا كبقية الأيمان العادية. مسألة 511، يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد. ليصح الإيلاء لابد أن يقع من الرجل البالغ الكامل يعني العاقل، من بالغ كامل مختار. مختار يعني شنو؟ غير مكره، قاصد. أما لو كان غير قاصد كما لو كان شنو؟ كما لو كان يضرب مثالا لكيفية الإيلاء مثلا فإنه هنا غير قاصد لإيقاع الإيلاء، فلا يقع الإيلاء من بالغ كامل مختار قاصد، وإن كان عبدا أو خطيا بل مجبوبا، لا فرق سواء كان هذا الإنسان حر أم عبد، سوي أو خطي، لا فرق بين السوي وغير السوي هنا، خطيا بل مجبوبا على إشكال قوي في من لا يتمكن من الإيلاء إذا كان مجبوب، لأن المجبوب هو من؟ هو المقطوع الذكر كما تقدم، مش دي؟ تارة يقطع تمام الذكر وتارة يقطع النصف، إذا قطع النصف يمكنه الوضع، أما إذا كان مقطوع تمام الذكر من أصله هنا هل يمكنه الوضع؟ أسألكم، لا يمكنه الوضع، فحينئذ إذا آلى هو أو آلى أم لم يولي؟ لا يمكنه الواقع. يقول على إشكال قوي في من لا يتمكن من العلاج. مسألة 1512، لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، أما إذا كانت منكوحة بالمنقطع فلا يقع الإيلاء، مدخولا بها، أما إذا لم تكن مدخولا بها فلا يقع الإيلاء أيضا. ويشترط أيضا في الإيلاء أن يولي مطلقا، يعني أن يقول هكذا والله لا أطأك، والله لا وطعتك مثلا، هكذا يولي مطلقا من غير أن يقيد بوضع، أو يقيد بأكثر من 4 أشهر، يقول والله لا وطعتك لمدة 6 أشهر أو إلى بعد سنة مثلا، نفسين للمسألة، إما أن يطلق
لا يقيده بزمان، أو إذا قيده بزمان لابد أن يكون أزيد من 4 أشهر. أما لو قال والله لا وطعت فيه إلا بعد شهر فلا يضر ولا ينعقد إيلاء هنا. واضح؟ ليش؟ لأنه لابد أن يولي مطلقا أو أزيد من 4 أشهر، وهذا أو لا أقل من 4 أشهر فلا ينعقد. خب، مسألة 1513، إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم، شيخ محمد رضا حلف على أن لا يطع زوجته فاشتكت إلى الحاكم الشرعي، جيد؟ إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم، رفعت أمرها إلى الحاكم، ففي هذه الحالة أنظره الحاكم الشرعي إلى 4 أشهر، يؤجله 4 أشهر من حين المرافعة، فإن راجع وكفر بعد الوضع. هنا التفتوا، فرق بين الظهار وبين الإيلاء. فالظهار قبل الوضع لا بد أن تكفر، نقول لك كفر ثم تطع الزوجة. أما في الإيلاء نقول لك أول شيء ارتكب هذا الأمر، هذا الوقت، ثم ماذا؟ ثم كفر. واضح الفرق؟ خب، فإن رجع وكفر بعد الوقت وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير. هنا الزوج ملزم بأن يطع زوجته ولا يحرم عليه هذا الوقت، هذا الوقت غير محرم عليه، لكن إذا وطع يجب عليه التكفير بعده، بل يجب عليه الوقف في بعض الصور، كما إذا مضت 4 أشهر فإنه مأثوم بتأخيره الوقف. خب، فإن رجع وكفر بعد الوقف وإلا ألزمه الحاكم الشرعي بأحد أمرين، بالطلاق هذا الأمر الأول، أو الفئة يعني الرجوع إلى الزوجة ووطئها، والتكفير بعده، يلزمه بأحد هذين الأمرين، إما أن تطلق أو تطع زوجتك وتكفر بعد الوضع. واضح؟ ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما، إلى أن يقبل بأحد الأمرين، فإن امتنع عن كليهما مع ذلك بقي ممتنعا طلقها الحاكم. هنا يطلقها الحاكم، هنا يثبت للحاكم هذا الحاق، طلقها الحاكم. خب، ولو طلق الحاكم، يعني ولو طلق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف الموارد، هل هذا الطلاق رجعي او بائن؟ يقول باختلاف الموارد، ان كانت هذه الزوجة يائس فان الطلاق يكون بائنا، بالتسليم. إن لم تكن يائس وكانت مدخولا بها مثلا بحسب الموارد، كالطلاق العالي بعبارة أخرى، كالطلاق العالي تارة يقع بائنا وتارة يقع رجعيا، فهذا أيضا هذه الجهة كالطلاق العالي، تارة يقع رجعيا وتارة يقع بائنا. خب، مسألة 1514، لو آلى مدة حلف أن لا يطع زوجته 6 أشهر، خب، فدافع صار يماطل، سأطع في غدا ما أدريش أنه يتهرب، إلى أن انقضت 6 أشهر، إلى أن انقضت 6 أشهر فلا كفارة عليه إذا وطأها، لا إذا وطأها بعد 6 أشهر لا كفارة عليه، لكن لو وطأها في خلال تلك المدة فعليه الكفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبل خروج المدة طبعا، وعليه الإثم أيضا لترك وقت الزوجة خلال تلك الفترة. لا يجب عليه الوقت، قلنا الإيلاء فقط أثره أنه إذا وقعت يجب عليك الكفارة، لكن لا يحرم عليك الوقت، ولو قلنا يحرم الوقت لكان الحاكم يأمر هذا المكلف بفعل حرام. كتبت يا شيخ محمد رضا، الحاكم لا يأمرك بأن تطع زوجتك، خب لا يمكن للحاكم أن يأمرك بالحرام، ملتفت؟ الحاكم يأمرك بشيء مستحب بل واجب، إذا ترك وضع الزوجة أكثر من 4 أشهر مأثوم، حتى لو حلف أن لا يطعها لمدة سنة، بمجرد أن تنقضي الأربعة أشهر الأولى هو معصوم في ترك وطء الزوجة. لا لا يجب عليه أي معصر لكي لا يفعل كفارة. لا يجب عليه وطء الزوجة ويكفر. لا 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 يجب عليه الوطء. خب مسألة 1515، لو ادعى الواط قال وطأت زوجتي مثلا، فالقول قوله مع يمينه. لو ادعى الواط فالقول قوله مع يمينه، لأن هذا بعد لا يمكن أن نرسل شخصا يشهد. خب مسألة 1516، لا يمكن أن يدخل معهما شخص ليشهد. خب فئة القادر، الفئة يعني الرجوع. خب إذا كان الإنسان يمكنه أن يطأ، واضح بعد يطأ زوجته فيكون رجوعا وتجب عليه الكفارة بعده. هذا إذا كان قادر على الوضع واضح. إذا لم يكن قادرا على الوضع، كما لو كان عنينا مثلا، أصيب بالعمل لمدة معينة مثلا، أو لا مجبوب أو غيره، يقول فئة القادر على الوطء يعني رجوعه بالزوجة هنا وهو الوطء قبولان، فإذا وطعها قبولان فقد فاء ورجع. خب هذا إذا كان قادرا على الوطء. يقول وفئة العاجز عن الوطء إظهار العزم على الوطء مع القدرة، يظهر العزم، يقول أنا أريد أن أطع لكنني غير قادر مثلا. خب مسألة 1517، لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا. لو حلف أن لا يطعها 10 مرات حلف هذا الحلف، والمدة هي نفسها، قال طوال هذه المدة من الآن إلى آخر شهر رمضان، خب المدة واحدة وهي أكثر من 6 أشهر، واضح؟ فهنا أيضا لا تكون عليه إلا كفارة واحدة، لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه زمانا واحدا. هذا تمام الكلام في كتاب الإيلاء. أما إذا كان الزمان مختلف فتتعدد. كتاب اللعان، كتاب اللعان. سبب اللعان تلف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة. لا توجد مطالب طويلة هنا، اختصرها السيد الخوي أكثر من اللازم أيضا، لو فصل أكثر لكان أولى. على أي حال سبب اللعان، إذا ادعى الرجل أنه رأى زوجته تزني مثلا، أذفها بالزنا، اتهمها بالزنا وادعى أنه رأى وليست له بينة، من ستين، وهنا يكون اللعان في مثل هذا المورد. سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة. بعد واضح لكم مصطلح اللعان وما المقصود باللعان، لأنه تكرر منا مرارا في دروس سابقة المقصود باللعان مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. في مثل هذا المورد يثبت اللعان، مجري. هل يثبت اللعان لو أنكر ولدا يلحق به ظاهرا بدون القذف؟ إشكال. مثلا هذه المرأة أنجبت ولدا، فقال زوجها هذا الولد ليس مني، لم يتهمها بالزنا، تارة يتهمها بالزنا وتارة لا يتهمها بالزنا، إذا اتهمها بالزنا قذفها بالزنا يثبت اللعان. أما إذا لم يقذفها قال هذا الولد ليس مني، لا أدري من أين، لا أتهمها أنا، فهنا هل يثبت اللعان أم لا يثبت؟ يستشكل السيد الخوي في المورد. يقول وفي ثبوت اللعان بإنكار ولد يلحق بهذا الزوج ظاهرا، بحسب الظاهر هذا الولد ملحق بالزوج لكنه ينفيه، ففي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون أن يخلف زوجها إشكال. يخلف، لا بد أن يخلفها أيضا، فإذا لم يخلفها السيد الخوي يستشكل هنا ويتوقف في ثبوت اللعان،
لا 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 استحاق لا يثبت لا يثبت العام جزمان. خب مسألة 1519 يشترط في الملاعن والملاعنة في الملاعن يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف أن يكونا مكلفين. متى يكون الإنسان مكلفين؟ ما هي شروط التكليف؟ البلوغ والعقل، أليس كذلك؟ خب يعني أن يكونا بالغين عاقلين. وسلامة المرأة من الصمم والخرس، أن تكون المرأة غير صماء ولا خرساء. أما إذا كانت صماء وهي التي لا تسمع أو خرساء وهي التي لا تتكلم فلا يقع اللعان. يشترط في الملاحن والملاحنة التكليف وأيضا سلامة المرأة من الصمم والخرس. ودوام النكاح، أن يكون النكاح دائما لا منقطعا. والدخول، أن يدخل بها. أما إذا كان النكاح منقطع أو كان دائما ولم يدخل بالزوجة فلا يقع اللعان. خب إلى هنا اتضح لنا المقصود بشروط اللعان، صحيح؟ خب كيف يقع اللعان؟ كيف نوقع اللعان؟ الآن نريد أن نوقع اللعان زيد وهند زوجين. زيد يتهم هند بالزنا مثلا ويدعي أنه رأى فيريد أن يلاعنها، كيف يلاعنها؟ يقول وصورة اللعان أن يقول الرجل، أن يقول زيد في مثالنا مثلا أربع مرات، يقول أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصالحين فيما قلته، وقال عنها أنها زانية أليس كذلك؟ فأربع مرات يشهد أنه لمن الصادقين فيما قاله عن هذه المرأة. ثم بعد هذه الأربع مرات يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فصار المجموع كم؟ خمس مرات أليس كذلك؟ والخامسة إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. خب هذا بالنسبة إلى الزوج. بعد أن ينهي الزوج هذه الملاعنة تأتي الزوجة ثم تقول المرأة بعده أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ثم بعد هذه الأربع مرات تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فصار المجموع خمس مرات أيضا قالت المرأة، خمس قالها الرجل وخمس قالتها المرأة، أربع شهادات ولعن من الرجل وأربع شهادات وغضب من المرأة، وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. وبعد ذلك بعد هذه العشر ألفاظ فتحرم عليه أبدا، حرمة بعد مؤبدة، فتحرم عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة. فاصلة. ويجب التلفظ بالشهادة. خب لو كتبها كان على المسنجر مثلا في الكمبيوتر وكتب هذه الألفاظ مثلا يقع اللعان؟ يقول لا لا يقع اللعان، ويجب التلفظ بالشهادة، فلا يكفي الكتابة مثلا أو الإشارة. وقيامهما عند التلفظ، أن يكونا قائمين عند التلفظ. وبدء الرجل، بأن يبدأ الرجل أولا، وأن يعين المرأة، لا يقول مثلا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن إحدى النساء، طب لا يكفي، لا بد أن يعين المرأة متفقين؟ وتعيين المرأة المقصودة مثلا يعني لا بد أن يعينها الرجل بأن يقول أنا أتهم هذه المرأة فيعينها. والنطق بالعربية مع القدرة، إذا كان يتكلم اللغة العربية لا بد أن ينطق هذه الألفاظ باللغة العربية إذا كان قادرا، وإذا لم يكن قادرا كان هذا الإنسان تركيا أو صينيا مثلا يأتي بها باللغة الصينية أو اللغة التركية لا بأس. ويجوز غيرها مع التعذر. فاصلة. ويجب أيضا البدء بالشهادة ثم اللعن في الرجل، لأن يبدأ أربع مرات بالشهادة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثم إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين أليس كذلك؟ خب هكذا يبدأ الرجل.
والمرأة تبدع بالشهادة ثم بالغضب، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 4 مرات، ثم إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
فاصل. ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة،
لأن يستدبر القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره مستقبلي القبلة.
ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
فاصل. وحضور من يستمع اللعان أيضا، هذا مستحب أيضا أن يحضر أشخاص يسمعون اللعان. وأيضا يستحب للحاكم أن يعظهم قبل اللعن الذي يكون من الرجل وقبل الغضب الذي يكون من المرأة، يعني قبل أن يأتي الرجل باللعن بأن يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، قبل أن يأتي بهذه اللفظة يعظه الحاكم، ينصحه، يذكره الله عز وجل. وكذلك بالنسبة إلى المرأة أيضا قبل أن تأتي بلفظ الغضب.
خب، مسألة 1520،
لو إلى هنا تم الكلام حول اللعان. بعد الآن مسألتين ملحقتين، يقول لو أكثر الملاعن
نعم من الوعظ، لأن الوعظ عفوا، لأن اللعن أنت تدعو الله، أنت تطلب لعنة الله عليك، وهذا أمر عظيم لا تتساهل في هذا الأمر. فيعظه، ربما يتوقف هذا الإنسان عن الملاعنة، رب مسكين، يعظه الحاكم، يعظ هذا الإنسان، ربما يلتفت إلى أن هذا الأمر الذي هو مقدم عليه أمر عظيم فيتوقف. وكذلك بالنسبة إلى المرأة، فإن المرأة إذا قالت إن غضب الله علي إن كان من الصارخين، يقينا أحدهما صارخ والثاني كاذب، وطلب الغضب أو اللعن من الله عز وجل أمر عظيم شيخنا، لذلك يجب الوعظ قبله، أو يستحب الوعظ قبله عفوا. انتهى اللعان، لم يحصل اللعان، لا يتم اللعان حينئذ. فإذا لم يتم لم تترتب عليه الآثار. نعم، الزوج يحد لأنه قاذف، والزوجة لو كانت هي التي توقفت تحد حد الزنا، يثبت عليها حد الزنا، لأنه توجد 4 شهادات، كل شهادة من الرجل تعتبر بشاهد هنا، بالكتب وياي. والزوج يحد لو كان هو الذي توقف، يقام عليه حد القذف. خب، لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف. هاي المسألة احنا انا ما تعرفت لتفصيلها لانها تقدمت في تكملة المنهاج. الشيخ انتم لاحظتم ايام تكملة المنهاج، الاخوة كانوا موجودين، فانا توقفت عن البيان من هذه الجهة لوضوح هذه المسألة في درس سابق. خب، لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، بعد أن لاعن قال أنا كنت كاذبا، فهل يحد حد القذف؟ يقول فلا يحد للقذف، لا يقام عليه حد القذف. خب، هل يرتفع التحريم؟ يقول ولم يزل التحريم، لا يرتفع التحريم الذي وقع بينه وبين الزوجة. فاصل. ولو أكذب في أثنائه يحاد ولا تثبت أحكام اللعان. تنتسين؟ إذا أكذب نفسه في أثناء اللعان يحاد حد القذف ولا تثبت أحكام اللعان بينه وبين الزوجة، فلا تحرم عليه هذه الزوجة. خب، مسألة 1521، إذا اعترف الرجل بعد اللعان، اعترف بالولد، قال هذا الولد الذي أنجبته هذه المرأة هو ابني، واضح؟ خب، الولد هنا يرث الأب، الولد يرث الأب، لو لم يقر لكان الولد صار أجنبيا عن الأب كما قلنا سابقا. التفتوا، إذا زيد لاعن هند ثم أنجبت طفلا، هذا الطفل لا يحسب أنه ابن لزيد، لا يحسب أنه ولد له، لأن اللعان ينهي العلق بينهما وينفي الولد. لكن لو أقر به بعد ذلك، قال لا هذا الولد ولدي، هذا الإقرار منه بهذا الولد يجعل للولد إرثا منه، فيصير الولد وارثا لهذا الرجل، لكن الرجل لا يرث الولد،
فقط الولد هو الذي يرث. يقول إذا اعترف الرجل بعد اللعان اعترف بالولد ورثه الولد، ولا يرثه الآب ولا من يتقرب بالآب. فاصل. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا، بعد الملاعنة المرأة اعترفت بأنها زنت، هل يقام عليها الحد؟ يتردد السيد ثم يقول الأظهر عدم إقامة الحد. يقول ففي ثبوت الحد عليها تردد، والأظهر العدم، يعني عدم ثبوت الحد عليها، واضح؟ لا تحد. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل من؟ الآن بحث آخر بعد، زيد طلق هند بعد أن طلقها ادعت أنها حامل من، فأنكر أن يكون قد دخل بها، أنكر أنه قد دخل بها، فأقامت هي بينة بإرخاء الستر، يعني أتت ببينة على أنه قد اختلى بها، مسكين أرخي الستر بينهما، دخل معها في حلوى، مسكين لفرض المسألة زيد طلق هند، مسألة جديدة هذه، زيد طلق هند ثم قالت بأنها حامل من زيد، في حين زيد يقول أنا لم أدخل بك، فأتت ببينة تشهد بأنه قد دخل بها، مو دخل بها بمعنى أنه وفاها، إنما اختلى بها، المقصود أنه اختلى بها، أرخي الستر بينهما. يقول السيد الخوئي في مثل هذا المورد: الأقرب ثبوت اللعان، والله العالم بحقائق الأحكام. هذا تمام الكلام في كتاب اللعان. يأتي الكلام عن كتاب العتق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.